بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد ابن محمد ابن علي: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة الجمرة الكبرى، وهي الجمرة التي هي إلى جهة مكة، الجمرة التي إلى جهة مكة. فأنت لو اعتبرت مثلا الجمرات الثلاث السواري، فمكة هناك ومنى هنا، فالجمرة التي جهة مكة هي الكبرى، والجمرة التي إلى جهة منى هي الصغرى ثم الوسطى. ففي يوم النحر لا ترمى إلا الجمرة الكبرى. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ورمي جمرة العقبة يوم النحر اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال. القول الأول بأن رمي الجمرة الكبرى يوم النحر ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وهذا نقله ابن حزم عن الزهري وأصحابه، وهو قول ابن الماجشون، وهو قول ابن الماجشون. والقول الثاني أن رمي الجمرة واجب وليس بركن، وهو قول جماهير أهل العلم. واستدل الجماهير بحديث بمثل هذا فرموا، وهذا يدل على الوجوب. قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وهذا يدل على الوجوب فحسب. القول الثالث أنها سنة، وهذا قول بعض المالكية، والصحيح قول جماهير أهل العلم أن رمي الجمرة واجب من واجبات الحج، وعند الجمهور من نسيه أو تركه فعليه دم. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي منها مثل حصى الخذف، وهذا قد تقدم أنه لا يصلح أن يرمى الجمرة بأحجار كبيرة. رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. كيف هذا؟ من يقول لنا؟ الآن هو جاء من عرفة، أن تعتبر هذه الصغرى وهذه الوسطى وتلك الكبرى، من أين رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى؟ من هذا الجهة أو من هذا الجهة؟ من يقول؟ نعم، من هذا الجهة. لماذا؟ لأنه إذا مشى مثلا إلى تلك السارية واتجه إليها ورمى إليها سيكون منى على يمينه، والبيت الكعبة مكة على يساره، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه رماها من هذا الجهة سيكون البيت إيش؟ عن يمينه ومنى عن يساره. فالسنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن يرميها فيكون البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وهي أمامه، يعني ما يرميها من هنا، لا، يمشي ثم يتجه إليها فيجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. قال: رمى من بطن الوادي، والآن ليس هناك وادي. الآن تصل إلى ذلك المكان الدنيا كلها بنايات وإسمنت وبلاط، ما في وديان ولا شيء، لكن تقترب منها ثم ترميها، مع أنه يجوز أن ترميها من أي جهة إلا جهة واحدة. الجمرة الكبرى يجوز أن ترمى يوم النحر من أي جهة، المطلوب أن تصل الحصى إلى الحوض، هذا المطلوب، لكن من جهة واحدة لا يجوز الرمي. من يقول ما هي هذا الجهة؟ هذا مر معنا في درس ماضي. الجمرة الكبرى يقال لها جمرة العقبة. لماذا يقال لها جمرة العقبة؟ قالوا لأنها كانت بجانب الجبل، الجمرة كانت بجانب عقبة، بجانب جبل، فالجمرة الأولى الوسطى الكبرى بجانب الجبل، أنتم معي؟ بجانب الجبل، فالجمرة كانت بجانب الجبل. إذن فالجهة هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرمي منها أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من هنا ويرمون في غير يوم النحر من أماكن هذه، لكن هذه الجهة ما تستطيع أن ترمي. لماذا؟ لأنه كان جبل، الجمرة كانت إلى الجبل. الجبل الآن في خبر كان، ما في جبل، خلاص قد أزالوه بالكلية، صارت الجمرة حولها حوض من جميع الجهات. فالآن الرمي يكون من أين؟ من كل الجهات إلا الجهة التي كان فيها الجبل، فلا يجوز الرمي منها. طيب، ولو أن إنسانا رمى من هنا لكنه رماها إلى هنا، هذا جائز. أما أن ترمي بالحصى إلى الحوض من جهة الجبل، فهذا المكان ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الجبل هو إلى جهة مكة. فأنت إذا جئت إلى الجمرة الكبرى لا ترميها من جهة مكة. بعض الناس يتساهل، يدخل على الجمرات من هناك، يأتي من الأبواب تلك التي من جهة مكة، فيصل يرمي الجمرة الكبرى ويرجع. ليش؟ يقول اختصارا، ما يدخل في الزعام، فيرميها من الجهة التي هي من جهة مكة، من جهة الجبل، من المكان الذي كان مغلق. وهم يفعلون، كانوا يفعلون من قبل نصف دائرة. من قبل كان الحوض عند الجمرة الكبرى عبارة عن نصف دائرة، والجهة الثانية كانت مغلقة، الآن مفتوحة. لكن أنت لا ترمي في ذلك المكان، حاول أن ترمي، إما أن ترمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوادي ومن عن يمينك والبيت عن يسارك، أو من أي جهة إلى الحوض وليس إلى المكان الذي كان مسدودا بالجبل. هذا واضح، هي عبارة عن عمود والعمود في وسط حوض، والمطلوب أن ترمي بالحصى إلى الحوض، كأن هذا الذي بين أيدينا هو الحوض، وهذا العصا هو العمود الشاخص، فأنت سترمي ليس العمود، أترمي إلى الحوض. المطلوب أن الحصى تنزل في الحوض. بعض الناس يظن أنه لابد أن يصيب العمود فيرميها بقوة فترجع إلى الخارج، هذا ما يكفي ولا يجزئ، لأن المطلوب إيش؟ أن تقع الحصى في الحوض، ولو كنت في الدور الأعلى تنزل إلى تحت إلى الحوض. طيب، قال: ثم انصرف إلى المنحر. رواه مسلم. ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الفرق بين الرمي في يوم النحر وأيام التشريق، لأن الرمي عندنا كم؟ يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. والرمي في يوم النحر وأيام التشريق بينهما إيش؟ فوارق. الفرق الأول أننا في يوم النحر لا نرمي إلا إيش؟ جمرة العقبة. في الحادي عشر والثاني عشر أو والثالث عشر ترمى الثلاث الجمار، هذا الفرق الأول، هذا واضح. الفرق الثاني أنه في يوم النحر جمرة العقبة ترمى بعد شروق الشمس، وهذا هو وقت السنة إلى الزوال. وقت السنة في يوم النحر أن ترمى الجمرة من الصباح الباكر بعد شروق الشمس إلى زوال الشمس، أي إلى أذان الظهر، هذه هي السنة، وأجمع أهل العلم على ذلك أن هذه هي السنة. مع أنه يجوز أن ترمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، إلى الليل، إذا ما استطاع الإنسان أن يرمي جمرة العقبة في النهار ورماها في الليل فإن ذلك يجزئه. لكن وقت السنية والاستحباب متى؟ من طلوع الشمس إلى زوالها في الظهر. بينما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال، هذا واضح، هذا الفرق الثاني. رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سيأتينا أنه إيش؟ لا يجزئ إلا بعد الزوال. يعني لو أن إنسان رمى الجمرات في الحادي عشر في الصباح هذا الرمي لا يجزئه على الصحيح. قال: وأما بعد، يعني في اليوم الثاني والثالث والرابع، فإذا زالت الشمس، يعني معناه قبل الشمس لا يجزئ الرمي. طيب، بقي أنه تقدم أيضا أنه يكبر مع كل حصاه، يرمي فيقول الله أكبر الله أكبر. طيب، فإذا كبر متى ينقطع عن التلبية؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم كما مر معنا عن الحسن البصري وهو قول جماعة أن الحاج ينقطع عن التلبية متى؟ إذا وصل عرفة. أنتم معي ولا لا؟ مر معنا أن الحسن يقول ينقطع عن التلبية إذا وصل الحاج عرفة، وهذا ليس بصحيح. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه متى ينقطع عن التلبية؟ إذا رمى الجمرة. لماذا؟ لأنه عند رمي الجمرة ينشغل بإيش؟ بالتكبير، خلاص انتهت التلبية، لبيك اللهم لبيك، هذه انتهت. طيب، اختلف الجمهور متى ينقطع عن التلبية، هل مع أول حصاه أم مع آخر حصاه؟ فالذي عليه الأكثر أنه مع أول حصاه، أنه مع أول حصاه يرميها يتوقف عن التلبية لأنه سينشغل بالتكبير، وقال بعضهم مع آخر حصاه، وهذا الذي كان يقول به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن القول الأول أقوى وأقرب، أقوى وأقرب. طيب، قال رحمه الله تعالى، والذي قال به الشيخ الألباني هو قول الإمام أحمد وإسحاق، قالوا لا ينقطع عن التلبية حتى ينتهي من السبع الحصيات. طيب، واستدلوا بحديث فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى: إلا النساء والصبيان فيجوز لهم، ورمي الجمرة، رمي الجمرة الكبرى الحجاج يجتمعون عندها بشدة، لأنهم جميعا يأتون من مزدلفة فيرمون، فلذلك يزدحمون. وكان قديما قبل أن تحصل التوسعات في ذلك المكان يحصل الموت والتدافع، ومن كان كبير السن أو ضعيف البنية ربما يطؤونه بأقدامهم ويموت. ولأن الحجاج قديما كانوا يأتون للجمرة ويرجعون، ليس لهم طريق إلا دخول وخروج، فهذا يريد أن يخرج وهذا يريد أن يدخل فيحصل الضرر، وهذا ملاحظ، إذا كان الزحام شديد وناس يدخلون وناس يخرجون يحصل ضرر، وقد رأينا هذا في يوم 27 من رمضان على أبواب توسعة الملك عبد الله، كاد أن يحصل الموت والهلاك لبعض الناس. لكن الآن بحمد الله عز وجل قد وضعت الدولة السعودية وفقها الله مخارج للحجاج عند الجمرة، يعني ترمي وتمشي للأمام حتى يخف الزحام، إلا من كان من أصحاب التخريب والإفساد كالإيرانيين الروافض، فبعضهم يتعمد يرمي ويتجمعون مجموعة فيرجعون على الناس، يريدون يرجعون بالقوة فيسببون الأذية، وقد رأينا هذا منهم. الطريق مفتوحة، ترمي الجمرة تمشي، تمشي قليلا، يعني تمشي قليلا أمتار وتكون خرجت إلى الشارع، إلى شارع منى، إلى بعض الجهات في منى، جهات يعني في جهات مكة خارج منى، يكون قد انتهى الزحام، فبعضهم يصل ويريد يرجع، لا ترجع، ارمي وامشي إلى الأمام حتى لا تضر غيرك ولا تتضرر. قال: إلا النساء والصبيان فيجوز لهم الرمي قبل ذلك الوقت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن، يعني في الرمي قبل طلوع الشمس، رواه البخاري ومسلم. مما تقدم معنا في ليلة مزدلفة أنه يجوز للنساء ومن كان عنده من الضعف والأمراض وكبار السن أن يتقدم إلى منى. متى؟ متى يتقدم؟ بعد منتصف الليل. فإذا وصلوا إلى منى، وبلا شك أنهم سيصلون منى متى؟ مع الفجر قبل صلاة الفجر، متى يكون رميهم؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لهم أن يرموا في حال وصولهم، حتى قال الشيخ بن باز رحمه الله: ما هي الحكمة من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يتقدموا بالليل ثم ينتظرون إلى بعد الفجر فيرمون؟ إنما قدموا ليخف عليهم الزحام، يرمون وينطلقون إلى مكة. طيب، وقال بعض الفقهاء: لا يجوز حتى للضعفة الرمي للجمرة إلا بعد الفجر، ورجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، هل عليهم ضرر إذا تأخروا إلى بعد الفجر؟ الجواب: لا، سيصلون قبل الفجر ويصلون ثم يرمون الجمرة، والناس أينهم؟ الناس ما زالوا يدعون عند المشعر الحرام في مزدلفة، إذن حتى لو رموا بعد الفجر ليس عليهم ضرر، وهذا هو وقت الرمي المشروع، ولو أنهم رموا قبل لكان ذلك جائزا على الصحيح، لو رموا قبل لكان جائزا على الصحيح، لأن المقصود من قدومهم قبل الفجر التخفيف عليهم، ومن التخفيف عليهم أن يرموا أول وصولهم وينصرفون، ولأنه يتقدم أعداد كبيرة من الناس. أنت لا تظن أن الضعفة سيكونون قليل، الناس ينقلبون ضعفة عند الترخيص، ستجد يعني أمة من الناس عند الجمرة نصف الليل، نصف الليل، فهو عدد كبير. فلو قلنا لهم توقفوا عند الجمرة إلى بعد صلاة الفجر سيسبب ازدحام ويحصل عليهم ضرر من الضعفة منهم أنفسهم. فإذا كل من وصل يرمي، كل من وصل يرمي ما دام أنه قد تقدم في الوقت المشروع له، يرمي ثم ينصرف إلى مكة. هل ممكن أن ينتهي الحاج من مناسك يوم النحر قبل صلاة الفجر؟ هل ممكن أن الحاج ينتهي من المناسك يوم النحر قبل صلاة الفجر؟ ممكن، يعني بعض الضعفاء يعني يأخذ أهله ويتركها في مكان في مكة، ويحلق رأسه ويلبس ويطوف طواف الإفاضة ويصلي مع الناس العيد في الحرم، يكون انتهى من أعمال يوم النحر. نعم، ممكن يذهب إلى منى فيرمي بعد منتصف الليل ثم ينطلق بسيارة مباشرة إلى مكة فيطوف، ويكون قد انتهى، يتحلل ويقصر رأسه ويصلي العيد مع الناس في الحرم. ممكن هذا، وهذا جائز إذا كان من مرافق الضعفة أو من الضعفة. بقي: هل الحجاج يصلون صلاة العيد في منى عند رمي الجمرة أو بعد رمي الجمرة؟ الجواب: لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ما صلى العيد، خطب بالناس بمنى، فيجوز أن تكون في ذلك اليوم خطبة بمنى للحجاج ممن هو أميرهم في ذلك الحج. أما صلاة العيد فليس عليهم صلاة العيد، لكن من تقدم إلى الحرم يصلي مع الناس، من تقدم إلى الحرم فيصلي مع الناس. طيب، السؤال الذي بعده هذا قد مر بنا لكن من باب الإعادة لأننا نسيناه: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فأين يصلي الحجاج صلاة الجمعة؟ نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة متى؟ يوم الجمعة. إيش عمل؟ صلى ظهرا ركعتين وعصرا ركعتين ثم خطب، فليس هناك جمعة على الحاج. الحاج ليس عليه جمعة، إن صادف يوم عرفة يوم الجمعة يصلي ظهرا وعصرا ويخطب خطبة تسمى بخطبة عرفة، ما هي خطبة جمعة، خطبة إيش؟ عرفة، خطبة واحدة فقط، وتكون هذه الخطبة إيش؟ بعد الصلاة. طيب، بارك الله فيكم. فلا يصلون، هم يقصرون الصلاة ولا يصلون جمعة. طيب، قال: ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء. وقد تقدم معنا أن الأفضل في حق الحاج أن يحلق رأسه كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ وهو يكرر رحم الله المحلقين، وفي الثالثة قال والمقصرين، متفق عليه. وفي رواية قال غفر الله للمحلقين، فالحلق أفضل بعد الحج، الحلق أفضل من التقصير. طيب، قال ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء. وتقدم معنا أيضا أنه إذا لم يكن له شعر في رأسه فيمر بالموسى، وعلى ذلك نقل ابن المنذر، أظن هكذا ابن المنذر نقل الإجماع على أنه يمر بالموس. وقال بعضهم يستحب وليس واجبا، وقال بعضهم لا يحتاج إلى هذا، وهذا تكلف، وهذا أشار إليه ابن القيم في زاد المعاد أنه إن لم يكن في رأسه شعر وكان أصلع ما يحتاج إلى إمرار الموس، لكن ما دام أنه قد نقل الإجماع فيمر بالموس، يمر بالموس ولو مرورا. قال فيحل له كل شيء إلا النساء، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة ثم رماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار على جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه الإمام أحمد ومسلم. وهذه سنة الحلق، أن يبدأ بالجهة اليمنى في رأسه ثم الجهة اليسرى. وهكذا النحر يستحب أن يكون بمنى بالمنحر، فإن كان الإنسان لا يدري أين المنحر ولا يستطيع ينحر في أي مكان، ويجوز الإنسان أن يوكل إذا كان له أو عليه هدي، لأن الحجاج ليسوا جميعا عليهم هدي، فالمفرد ليس عليه هدي، والقارن يأتي بالهدي من الميقات، والمتمتع إن عجز عن قيمة الهدي سيبقى عليه الصيام. لكن من كان عليه هدي فله أن ينحر في منى، وله أن ينحر في مكة، وله أن يوكل، ولكن ينبغي للإنسان أن يتحرى الوكيل الأمين الذي يفهم مسائل الحج، لأن بعض الناس ربما يتوكل في أخذ أموال الناس لينحر لهم، وربما ما ينحر لهم إلا بعد الحج بأسبوع. فلا، أنت لابد أن تتحرى الوكيل الذي سينحر في الوقت الشرعي، وتأمن على نفسك ومالك حتى لا تقع في الخطأ، لأن بعض الناس يريد فقط التخلص من العبادة، تكون هناك مكاتب فيذهب يدفع المال قبل الحج، تريد هذه هذه، قال نعم، يذهب يدفع ويأخذ فاتورة ويمشي، يقول خلاص الحمد لله أنا قد دفعت قيمة الهدي. فلا بد من التحري، مع أنه لو نحر بنفسه هو الأفضل. نعم نعم، كيف يسمحون؟ تذهب إلى المجزرة، مجزرة طويلة عريضة، تشتري كبش تقطع الرأس تعطيه يكمل الباقي، إذا ما تريد من اللحم، وإذا كنت تريد اللحم تذبح بنفسك وتأخذ اللحم تروح البيت. ولكن ستجد الناس مثل الجراد في المنحر الذين يخطفون اللحم، ما أن ينطرح في الأرض إلا وأخذوه إذا كان ما تريد شيء. لكن هذا قد يشق على الإنسان الذي ما يعرف، قد يشق عليه، فلو وكل جاز ذلك. بل هناك من اليمنيين من يتوكل في هذا من أصحاب الوكالات، من المأمونين المستقيمين، فتعطيه، وحتى لو اشترطت عليه أن يأتيك بلحم يأتيك، يقول لك سأتيك بلحم، إذا تريد سأتيك بلحم جاهز، فهذا لا بأس. طيب، هذا الحديث الذي ذكره عن أنس، وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس عند الإمام أحمد موقوفا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. أعمال يوم النحر كثيرة، أعمال يوم النحر كثيرة، وهي على الترتيب التالي، على الترتيب التالي: أولا رمي جمرة العقبة، وهذا أول شيء يبدأ به أول ما يصل منى. الثاني نحر الهدي أو ذبحه، فمن الهدي ما ينحر ومنه ما يذبح. الثالث حلق الشعر أو تقصيره، للرجال والنساء التقصير. الأمر الرابع الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة الذي سيأتينا حكمه. هذه أربع أعمال تعمل متى؟ يوم النحر. ترتيبها حتى يسهل عليك الحفظ على كلمة رذح، على كلمة رذح، فالراء لرمي الجمرة والذال للذبح والحاء للحلق، ثم بعد ذلك تذهب إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. وأهل العلم قد ذكروا أن الإفاضات في الحج كم هي؟ ثلاث إفاضات، ثلاث إفاضات. الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الثانية إفاضة من مزدلفة إلى منى، قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا من مزدلفة إلى منى. الثالثة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، ولهذا يسمى إيش؟ طواف الإفاضة، فيقولون أفاض إلى البيت، أي ذهب ليطوف طواف الإفاضة. طيب، هذه الأعمال وأهل العلم يذكرون منها الرمي والحلق والطواف. هذه الثلاث الأعمال التي هي الرمي والحلق والطواف، إذا فعل الإنسان اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول، لأن الحج فيه تحللان، الحج فيه تحللان، تحلل أول وهو الأصغر، وتحلل ثاني وهو الأكبر. فمتى يتحلل الحاج التحلل الأول؟ قال أهل العلم: إذا فعل اثنين من ثلاثة. ما هما الثلاثة؟ رمي الجمرة، الحلق، طواف الإفاضة. هم لا يذكرون إيش؟ نحر الهدي، لأنه إضافة، لكن الثلاثة الأشياء هذه هي التي هي أهم: رمي الجمرة، الحلق، الإفاضة. هذه الثلاثة الأشياء إذا فعل الحاج اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول. ماذا يعني تحلل التحلل الأول؟ يعني جاز له أن يلبس اللباس العادي، وجاز له أن يتطيب، وجاز له أن يصيد الصيد، وجاز له كل محظورات الإحرام التي منع منها قبل، إلا مسألة واحدة وهي النساء، لا يأتي أهله ما دام أنه ما قد أتى إلا باثنين من ثلاثة. طيب، متى يتحلل التحلل الأعظم والأكبر؟ إذا طاف طواف الإفاضة مع هذين الاثنين. طيب، بقي يعني طواف الإفاضة كما تقدم ممكن الإنسان يطوفه وهو إيش؟ وهو لابس للثوب. بعض الناس يتكلف، بعض الناس يتكلف، يأتي من مزدلفة مرهق ويرمي الجمرة وهو مرهق ويحلق رأسه، ثم يذهب يطوف، ثم يذهب إيش؟ يطوف وهو مرهق جدا، قد لا يحسن الطواف. مثل هذا ينصح بماذا؟ ينصح أولا يتحلل، اذهب تحلل واخلع الإحرام واغتسل والبس لك ثوب، ولو نمت ساعة أو ساعتين ثم اذهب طف في الكعبة وأنت مرتاح. لماذا؟ لأن قد تحللت برمي الجمرة وحلق الرأس، وبعد أن تطوف اذهب ابحث لك عن الهدي، ابحث لك عن الهدي، لأنه أسهل، والطواف هو الذي يحصل فيه المشقة والزحام، يحصل فيه المشقة والزحام. لكن أهل العلم يقولون: لا ينبغي للحاج أن يؤخر الطواف عن يوم النحر، عن غروب شمس يوم النحر. يعني معناه الطواف مفتوح لك من إيش؟ من أول ما تتجه من منى إلى مكة إلى غروب الشمس، هذا الوقت تطوف فيه طواف الإفاضة، لا ينبغي لك تأخيره. طيب، فإذا غربت الشمس وأنت ما قد طفت طواف الإفاضة، ذكر الشيخ الألباني في منسكه أنها إذا غربت الشمس ولم يطف الحاج طواف الإفاضة فإنه يرجع حراما كما كان. يعني ماذا يصنع؟ يرجع يلبس الإحرام ويمنع من الطيب من جديد. لماذا؟ لأنه ما طاف يوم النحر قبل غروب الشمس. ما هو الدليل؟ الدليل ذكر الشيخ الألباني حديثا بهذا اللفظ، قال ويعود حراما كما كان قبل أن يطوف. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني في منسكه قال وقد أنكره واستغربه بعض الأفاضل من أهل العلم كما استغربته أنا، قال كما استغربته أنا، ولكن بعد البحث والنظر في طرقه وتصحيح الأئمة له كابن القيم وغيره من أهل العلم يتبين أن الحديث صحيح بلا شك. قال ويقول بعضهم هو حديث ضعيف لأنه لم يعمل به أحد من أهل العلم. فرد الشيخ الألباني هذه المقالة قال ومتى كان كلام أهل العلم حجة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد ثبت أنه عمل به بعض السلف كعروة ابن الزبير، كعروة ابن الزبير. فالشيخ الألباني يرى ذلك، وهذا الحديث يحتاج أيضا إلى بحث مستقل حتى ينظر في تصحيحه وتضعيفه. طيب لو أن إنسانا مثلا تأخر ما طاف طواف الإفاضة يوم النحر، سواء قلنا بأنه يعود حراما أو لا يعود، هل حجه صحيح؟ ما استطاع أن يطوف، بعض الناس يمرض يرجع من منى مريض يحتاج يذهب المستشفى، ما يستطيع يطوف طواف الإفاضة، يا الله يحلق رأسه ويوكل في الهدي، بقي طواف الإفاضة ما يستطيع، يحتاج إلى يومين أو يوم راحة وعلاجات وما أشبه ذلك، هل حجه صحيح؟ الجواب نعم. وتقدم معنا في درس ماضي لو أنه تأخر حتى انتهى من أيام منى وأراد أن يسافر وطواف الإفاضة يجزئه عن إيش؟ يجزئه عن طواف الوداع. هذا تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. لكن هذا هو الأولى، أن يكون طواف الإفاضة متى؟ يوم النحر، يكون يوم النحر. والناس كما سمعت بعضهم يظن أن طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرجوع من منى مباشرة واجب، فلهذا ذلك الوقت نحو الساعة العاشرة أو الحادية عشر قبل الظهر في شدة الشمس ترى العجب العجاب من الطائفين حول الكعبة يزدحمون حتى يموت بعضهم، وهذا كله بسبب الجهل، يظن أنه إن لم يطف أول ما يصل مكة فالحج ليس بصحيح، فيزدحمون فتراهم حول الكعبة كأنهم طبقا واحدا، ما يمشي في الأرض، رجوله في الهواء من شدة الزحام، فيتضرر بعض الناس. لكن إذا رأيت الزحام والهلكة وشدة الشمس لا بأس أن تستريح فتطوف بعد الظهر أو بعد العصر، وهذا كله جائز، كله جائز. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب لطواف الإفاضة كان الناس قليل، ثم حصل الخلاف أين صلى الظهر، فقال بعضهم صلى في مكة وقال بعضهم صلى في منى، والجمع بين قول من قال هذا وهذا أنه صلى في مكة ثم رجع في منى وصلى بأصحابه نافلة في منى، صلى نافلة في منى، لكن في ذلك الزمن العدد قليل والأمر يسير، يستطيع يذهب وينحر ويذهب مكة ويطوف ويرجع قبل الظهر. أما الآن من شدة الزحام أول ما تخرج من الجمرة وأصحاب الأجرة ينتظرونك، كم الراكب؟ قالوا 100 ريال، هذا قديما 100 ريال، الله أعلم كم الآن، 100 ريال الراكب من منى إلى مكة، مسافة يعني لو ما في زحام تمشيها في 10 دقائق وتركب 100 ريال سعودي من شدة الزحام، وأحيانا ربما على دراجة تركب 100 ريال على دراجة، وإذا ركبت في السيارة كذلك ستقف ساعتين حتى تصل، ربما ساعتين حتى تصل مكة، فالزحام شديد. ولهذا كما سمعت لو أن الإنسان رأى الهلكة في الطواف له أن يؤخر الطواف إلى بعد الظهر أو بعد العصر. طيب الترتيب الذي سمعتموه، الترتيب الذي سمعتموه في هذه الأعمال يوم النحر هو مستحب بالإجماع وليس واجب، يعني لو حصل تقديم وتأخير لا حرج في ذلك، لو حصل تقديم وتأخير لا حرج في ذلك. قال ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. انظر الأعمال الأربعة يوم النحر إذا قدمت أو أخرت لا شيء في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أنه حلق قبل أن يرمي قال له ارمي ولا حرج، وكذلك في من ذبح قبل أن يرمي رواه البخاري ومسلم. من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص: ولهما ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا من التسهيل، فبعض الناس مثلا قد لا يستطيع أن يحلق أو ما يجد مكانا ويأتي إلى مكة ويطوف، فلا بأس أن يطوف ثم يذهب إلى السكن ويحلق ثم يتحلل، وبعض الناس ربما يذهب للنحر وهكذا. لكن الترتيب الذي تقدم هو الأفضل، وهي السنة أن يبدأ بالرمي ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، وهذه هي أعمال يوم النحر. إذا انتهى من هذه الأعمال يرجع إلى منى، إذا انتهى من هذه الأعمال يرجع إلى منى، لأنه سيكون البيات بمنى يوم النحر كما سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، بقي في مسألة الرمي، رمي الجمرة، لو أن إنسانا ما وجد أحجارا في الطريق، هل له أن يجمع مما رمى به الناس من أحجار قد رمي بها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز. ولو أن إنسانا رمى ولم تصب الحوض، لم تقع في الحوض، هل له أن يعيد ويرمي مرة أخرى؟ الجواب نعم يجوز. المهم الشرط أن تصل إلى الحوض 7 حصيات، 7 حصيات، وأنت لا تستعجل ولا تندفع ولا تنفعل، امشي بهدوء ثم ارمي إلى الحوض. بعض الناس ربما يسمع في بلده أنه عند الجمرة يحصل موت ويحصل دهس ومدافعة، فترى بعض الناس من بعيد يمشي ويقول هكذا يريد ضارب، ما قد قرب من الجمرة، يعني ما أن يحس بالزحام إلا ويضارب مضاربة، وهذا خطأ، فلا بد من السكينة، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. لو أنك تمشي في شدة الزحام وتذكرت أن السنة أن ترمي الجمرة من أين؟ من بطن الوادي، ومنى عن يمينك والبيت عن يسارك، وأنت ما شعرت إلا وأنت في الجهة هذه تمشي في الجهة هذه، فهل ترجع حتى ترمي على السنة؟ هل ترجع حتى ترمي على السنة؟ الجواب إن كان الناس قليل ارجع، وإن كان هناك زحام ما في داعي ترجع، لأنك سترجع ستؤذي الناس ويؤذونك، لأن الناس يمشون عند الجمرة مثل إيش؟ مثل السيل. فلهذا إن كان قد فت ارمي من أي مكان وصلت فيه، وإن استطعت من أول الأمر ترجع إلى اليسار إلى اليسار إلى اليسار حتى ترميها على السنة من بطن الوادي. أما إذا كان هناك زحام وتريد أن ترجع من وسط الطريق إلى اليسار، أو تكون قد تقدمت في جهة اليمين وتريد ترجع إلى اليسار، هذا يسبب أذية للناس وأذية أيضا لهذا الذي يرجع في هذا الاتجاه، فيرمي من أي مكان وهو جائز، وإنما كما سمعت الذي تقدم هو السنة، هو السنة. طيب، انتهينا من هذا، وما بقي إن شاء الله في الدرس القادم.